نعم، كل موجود لا بد له من صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. وهذا يسميه العلماء في المجادلة والمناظرة يسمونه الصبر والتقسيم. الصبر والتقسيم بمعنى أنك تردد الشيء بين أمرين لا ثالث لهما مثلا، وتلزم الخصم بأن يقول بأحدهما. الصبر والتقسيم يقول الآن لا يخلو، كل موجود لا بد له من صفة، وأنتم تقرون بأن الله موجود لا بد له من صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. وصفة النقص ممتنعة عليه فتعين أن يثبت له صفة الكمال. الثاني طريق الأولى أن نقول هذه المخلوقات هي خلق الله عز وجل وفيها كمال ولا لا؟ فيها كمال، ومعطي الكمال أولى بالكمال، إذ أنه من المعقول أو من المعلوم بالعقل أن الناقص لا يكمل غيره، فما من أحد كمل غيره إلا وهو أكمل منه. وهذا دليل واضح، لو لم يكن من كماله إلا إعطاء الكمال لغيره فكان ذلك كافيا في ثبوت الكمال له. طيب نعم،
هل
المنكرين ينكرون
الصفات
كلها؟ يعني
يقول
يصرحون
انه لا صفات
له
او ينكرون
هالصفات الجديده؟ لا، هم قسمين، منهم من ينكر جميع الصفات مثل الجهميه ينكرون جميع الصفات، ومنهم من ينكر بعض الصفات بل اكثر الصفات ويثبتون صفات معينه فقط. فالاشاعره مثلا ما يثبتون من صفات الله الا سبعا فقط والباقي كله يعني ما لحص صفات الله عز وجل، وما ذلك ينكرون جميع الصفات الخبرية، كل الصفات الخبرية وكل الصفات الفعلية الاختيارية كلها ينكرونها. نعم،
هل ينكرون الصفات اللي احنا الواردة بالقرآن؟
ينكرون كل صفة، حتى السمع والبصر والكلام ينكرونها.
هذه واردة
ينكرونها، ينكرونها.
لكن قد يقولون نقول إحنا لا ينكر الصفات، نفترض لو الصفات وصلت هذه،
هم يقولون ننكر هذه الصفات الموجودة، هذه الصفات الموجودة ينكرونها
وغيرها.
وش غيرها؟ إذا كانوا ينكرون الموجود فاللي ما أثبت من باب أولى. حنا أيضا ما أهل السنة والجماعة ما يثبتون شيء لم يثبته الله نفسه، معروف الصفات توقفية. نعم، باقي شوي بالدرس. يقول وأما دلالة الفطرة على ثبوت صفات الكمال لله، دلالة الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبورة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. كل قلب سليم وفطرة سليمة فإنها مفطورة على محبة الله وعلى تعظيمه وعلى عبادته. قال الله عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون التسبيح. إذن كل شيء يتعبد لله، ها؟ نعم، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فالنفوس الفطر السليمة مجبولة على محبة الله وعلى تعظيمه وعلى عبادته. ولهذا ثبت في الحديث القدسي أن الله يقول إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فخبث النفس والفطرة طارئ ولا أصلي؟ طارئ. إذن الفطر السليمة مجبولة على أن تحب خالقها وعلى أن تعظمه وعلى أن تعبده. كل مولود يولد على الفطرة، ولكن هل تحب وتعظم وتعبد إلا من عرفت أنه متصف بصفات الكمال لا قدر ربوبيته وألوهيته؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يمكن أن تحب وأن تعظم وأن تعبد إلا من عرفت أنه متصف بصفات الكمال من أجل أن تعبده بها. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبيه يا أبت لم تعبد إيش؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وقال لقومه أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. فإذا ما يمكن أن تعبد النفوس إلا من عرفت أنه متصف بالصفات التي يستحق بها أن يعبد، وهذا أمر ظاهر. عندما تقول يا رب اغفر لي فأنت مؤمن بالربوبية، ومؤمن بأنه يغفر، ومؤمن بأنه يعلم، ومؤمن بأنه يسمع دعاءك، ومؤمن بأنه قادر على أن يجيب مطلوبك، أليس كذلك؟ لولا هذا ما دعوت الله. إذن فالنفوس مجبولة على هذا الشيء. انظر إلى النفوس إذا خلت من الشوائب، حتى نفوس الكفر إذا ضل عنهم ما كانوا يفترون، من يدعون في الشدائد؟ يدعون الله مخلصا له الدين، لأن جميع الشوائب تتمزق في هذا الحال، فترجع الفطرة إلى أصلها، وهو دعاء الله عز وجل وحده لا شريك له. ومعلوم أنهم لا يدعون الله في حال الضراء إلا وهم يعلمون أنه قادر على كشفها وعلى إزالتها، وإلا لعد ذلك عبثا منهم. فتبين بهذا أن الفطرة تدل على أن الله تعالى متصف بماذا؟ بصفات الكمال اللائقة به. نعم. وأما دلالة الشرع على ثبوت صفات الكمال لله فأكثر من أن تحصر، مثل قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له ما في السماوات والأرض، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فإن قلت هذه أسماء وأنت تريد أن تثبت الصفات، فما الجواب؟ كل اسم فهو متضمن لصفة ولا عكس، كل اسم متضمن لصفة ولا عكس، يعني ليس كل صفة متضمنة لاسم، لكن كل اسم فإنه متضمن لصفة. ولهذا سبق لنا في التقرير أن الأسماء لا يتم الإيمان بها إلا بأمور ثلاثة، إن كانت متعدية وبأمرين إن كانت لازمة. ما هي الأمور الثلاثة؟ كل اسم ما يتم الإيمان به إلا بثبوت بإثبات ثلاثة أشياء.
لأن
الإنسان يدل على مثل ذلك الاسم على مثل متعدي. نعم. نعم. صح. إذا كان متعديا، أما إذا لم يكن متعديا فإثبات الاسم والصفة فقط. نعم. وقال تعالى ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. المثل الأعلى ما هو؟ الوصف الأكمل. وقال تعالى الله الذي لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى قوله وهو العلي العظيم، هذه آية الكرسي. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون إيش؟ غلط. أصم الغلط. أصم بدون ألف. أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهنا أثبت الصفات لله عز وجل إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. فتبين الآن يا أخوان أن اعتقاد هذا الرجل الذي يقول إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، أن اعتقاده أن لله لأنه ليس لله صفة اعتقاد باطل. ما الذي دل على بطلانه؟ العقل والفطرة والشرع. والله أعلم. قال الواقف يا تقدم لنا أن قول الغبي إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم قول باطل. الأول من وجوه، الأول أنه متناقض. وجه التناقض أنه متى حكم بأنها أسلم لازم أن تكون أعلم وأحكم، لأنه ما في السلامة إلا بالعلم والحكمة. ثانيا أنه إنما قال هذا القول بناء على أن الله ليس له صفة تدل على هذه النصوص، وهذا باطل ولا صحيح؟ باطل، لأن الله تعالى قد ثبتت له نصوص الكمال في العقل والفطرة والشعب والشرع، وسيأتي سلطة بقية الوجود. ما هو دليل الدليل العقلي على ثبوت صفات الكمال لله؟ هنا ما هو الدليل العقلي على ثبوت صفات الكمال لله؟ هنا السلف مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات معناها اعتقاد باطل، ويعتقد أن السلف يؤمنون بألفاظ النصوص ولا يدرون معناها. ولهذا يقولون إن مذهب السلف هو التفويض، تفويض، ونحن نقول لهم هذا كذب على السلف، فإنكم إن أردتم أن السلف يفوضون الكيفية فهو صحيح، وإن أردتم أنهم يفوضون المعنى فهو كذب على السلف. فالسلف أعلم الناس في نصوص الصفات، ولا أحد أعلم من السلف نصوص الصفات أبدا، لأنهم يفهمون منها أكثر مما يفهم من بعدهم، وأيضا أبلغهم في إثبات معانيها اللائقة بالله، فهم يفهمون المعنى ويثبتونه. ولهذا سيأتينا إن شاء الله منهم عبارات، العبارة المشهورة عن أئمتهم يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، وهذا يدل على أنهم يثبتون المعنى. لو كانوا يريدون لا يعرفون اللفظ لقالوا أمروا لفظها ولا تعتقدوا معناها، أو قالوا لا يعلموا المعنى. ومالك رحمه الله يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول، فهم يعلمون المعاني. وهل تعتقد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرأ قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى ولا يدري معنى استوى؟ نعم أبدا. وهل تقدر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرأ لما خلقت بيدي ولا يدري معنى بيدي؟ نعم لا يمكن هذا أبدا. وكذلك الخلفاء الراشدون، وكذلك الصحابة والتابعون وأئمة الأمة بعدهم، كلهم لا بد أن يكونوا عالمين بمعاني آيات الصفات. إذا كنا نقول لا يمكن أن يقرأوا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وهم لا يعلمون المعنى، فإننا نقول إذا كان هذا ممتنعا فامتناع أن لا يعلموا معنى قوله الرحمن على العرش استوى من باب أول. وهذا أمر يقين أنهم يعلمون معنى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أو ما يعلمون؟ يعلمون، وقد طبقوها فعلا، فهم يتوضؤون على حسب ما تدل عليه هذه الآية الكريمة. إذا كانوا يعلمون الآيات الدالة على الأحكام العملية فكيف لا يؤمنون بالآيات الدالة على العقائد الخبرية العلمية؟ هذا شيء مستحيل. إذن السلف يؤمنون، يعرفون معاني آية الصلاة وأحاديثها ويؤمنون بها ولا لا، ويثبتونها، لكنهم يتبرؤون من شيئين وهما التمثيل والتكييف. نعم. الوجه الرابع أن السلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين، فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان. مسلم ولا لا؟
نعم.
السلف وعلى رأسهم الصحابة، من أين تلقوا علمهم في باب أسماء الله وصفاته؟ من الكتاب والسنة، من رسول الله عليه الصلاة والسلام، من الكتاب والسنة. أما أولئك الخلف فقد تلقوا ما عندهم. نعم. شوف السلف قلنا تلقوا علومه، والخلف قلنا تلقوا ما عندهم، لأن اللي عندهم علوم هي جهل في الواقع، هي جهل، ليست علوم حقيقية بخلاف السلف. تلقوا ما عندهم منين؟ من المجوس والمشركين وضلال اليهود واليونان، ونعلم هذا مما سيأتي إن شاء الله تعالى في بيان مقالة استنداد أهل التعطيل. مقالة أهل التعطيل مستمدة من هذه الأصناف، وبئس الأصناف المجوس والمشركين وضلال اليهود واليونان، لأن كما سيأتي إن شاء الله تعالى أكثر ما دخل على هذه الأمة التعطيل من كتب اليونان التي عربها المأمون، ولهذا قال الشيخ الإسلام: لا أظن أن الله تعالى يغفل المأمون عما أدخله على الأمة من فساد العقيدة، لأن البلاء كل البلاء فيما عربه من كتب اليونان، حتى أنه قيل أنه يؤتى إلى الكتاب ويزنه بذهبا، يزن ذهب في كفة ذهب وفي كفة هذا الكتاب ويعطي صاحبه هذا الذهب حرصا على تعليم كتب اليونان، ولكنها ضرت الأمة، ضرت الأمة ضرا عظيما. وتعرفون أن المحنة التي وقعت الإمام أحمد على يد من؟ على يد المأمون، وحصل في هذا شر كبير. المهم أن سيأتي إن شاء الله تعالى أن استنداد مصارف التعطيل من هذه الطرق ينابيع فساد المجوس، المشركين، ضلال اليهود، ضلال اليونان.
اليونان وش مذهبهم؟ يعني النصارى ولا
كذا؟ لا، مذهبهم أكثرهم عباد النجوم وهياكل وكواكب. نعم. فكيف؟ نعم.
هو شيخ الإسلام يظن أن الله يغفر له، هل تعدي على الله؟
لا، ما قال
يعني الرجل الذي قال لا أظن أن الله يغفر له،
لا 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 قال والله لا يغفر له، لكن هذا قال لا أظن. فرق بين الإنسان يقول ما أظن، لأن جرم عظيم المأمون، جرم عظيم، والإنسان يقول ما أظن ما هو مثل اللي يحلف وما يصير، لأنه خطأ. ما قال
المأمون
مهما كان حتى لو ما هذا نيته، هو غير العقيدة وصار يدعو الناس إلى خلق القرآن، واللي ما يقول بهذا يحبسه ولا يقتله. هذه مش صيغة نية ولا نية نية؟
أبلغ.
طيب، يقول: فأما أولئك الخلف، نعم، فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراخهم؟ هذا تعديل شيخ الإسلام ابن تيمية ورحمه الله، قوي في هذا، في هذا على هؤلاء المعطلة. أفراخهم، الفرخ ضعيف، ومنين يأخذ طعام وشرابه؟ من أمه. يعني هؤلاء ما هم ما عندهم القوة اللي يعتدون بأنفسهم فيها، وإنما صاروا مثل الفرخ تنقذ أمها الحبة وتناديه ويجي ويأكل. ولهذا عبر عنهم الشيخ الإسلام، عبر عن أهل التعطيل بأنهم أفراخ هؤلاء. كيف يكون أعلم وأحكم في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين؟ هذا ممكن ولا لا؟ يمكن أن يكون هؤلاء ورثة المجوس واليهود واليونان والمشركين أعلم بالله وأسماء وصفاته، مو بعلم بالدنيا، يمكن بالدنيا أعلم، لكن بأسماء الله وصفاته أهلا من ورثة الأنبياء والمرسلين؟ ما يمكن؟ ما يمكن هذا أبدا. لو أنك قلت إن هذا الرجل الذي يبيع الخضرة، بالله يبيع الخضرة، يبيع حبحب ويبيع جرو ويبيع جبات وما أشبه ذلك، لو قلت هذا أعلم من صناع القنابل في الرؤوس ومرجان، يصلح يمكن هذا ولا ما يمكن؟ أحد يصدق؟ من هم أصحاب الشأن في أسماء الله وصفاته؟ الأنبياء والمرسلون وتلامذتهم. كيف يكون هؤلاء أعلم بالله وأسمائه وصفاته ممن أكبر عنايتهم التعرف والمعرفة بأسماء الله وصفاته، وهم الأنبياء والمرسلون؟ الوجه الخامس أن هؤلاء، وهذا من أشبه الوجه الخامس، أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين. بالله، هل الحيران المضطرب اللي ما يدوش وينهوه، هل عنده علم؟
لا،
ما عنده علم، ما عنده علم، ما تحير ولا اضطرب، وصار يقول اليوم قول وباكر يقول قول، اليوم يقول هذا العقل يوجب كذا، وبكر يقول العقل يحزن كذا ويمنعه، هذا اضطراب. يكون يبقى حيران، صلى الله عليه وسلم، يمكن يقول هذا أعلم من رجل موقن يؤمن بالله وأسمائه وصفاته حق الإيمان، ولا ما
يمكن؟
هذا مستحيل. يقول الحمد لله، الآن نحن وإياك نزم بالقصاص المستقيم، شف حال الخلف السلف الصالح، هو عندهم حيرة، عندهم اضطراب في أسماء الله وصفاته، ولا طريقة واحدة؟ طريقة واحدة مبنية على الإيمان واليقين، وهؤلاء طريقتهم حيرة وشك حتى انه بعضهم يقول اكثر الناس شكا عند الموت اهل الكلام والعلم، يلحقهم شك وحيره وقلق، لان ما دخل الايمان في قلوبهم. واذا لم يدخل الايمان في القلب فانه يكون صاحبه في احوج ما يكون اليه، وذلك عند الموت. نسال الله ان يحسن لكم الخاتمه. يقول ان هؤلاء الخلق الذين فضل هذا العظيم طريقتهم بالعلم والحكمه على طريقه السلف كانوا حيارى مضطربين بسبب شف السبب في حيرتهم بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى. هذا سبب ما ذهبوا يأخذون أسماء الله وصفاته مما بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام. من أين أخذوها؟ التمسوها يقول والتماسهم علم معرفة الله ممن لا يعرفه. التماسهم علم معرفة الله ممن لا يعرفه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف الله بأسمائه وصفاته وخلفاؤه وأئمة أمته كذلك. خذ معرفة الله بأسمائه وصفاته من كتاب الله وسنة رسوله، لا تأخذها مما قال فلان وقال فلان من هؤلاء الذين لا يعرفون الله في إقرارهم على أنفسهم. نعم، أعتقد أن الرجل لو جاء إلى شخص أعمى لم يخرج من البلد وقال دلني على طريق مكة يكون صواب؟
لا.
رجل جاء إلى رجل أعمى ما خرج عن البلد قال له جزاك الله خير ودي تدلن على طريق مكة، يصلح هذا ولا لا؟ ما يصلح. لكن لو جاء إلى رجل بسيط في الطرق عارف متردد وقال له طريق مكة اخرج من هذا البلد وإذا وصلت إلى كذا فامضي يمينا أو شمالا وهكذا حتى بين لك كأنما يشاهده، أيهم أحق بأن تطلب معرفة مكة طريق مكة منه؟ الأخير بلا شك. نعم، هذا يقول يعرف يريدون معرفة الله ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه. حتى قال الرازي وهو من رؤسائه من رؤساء أهل الكلام، الرازي معروف الفخر الرازي يكون الفخر الدين الرازي، هذا من أئمة المتكلمين، يقول مبينا ما ينتهي إليه أمرهم نهاية إقدام العقول عقال. إلى صار نهاية العقال ربط خلاص ما تتحرك يمينه ولا شماله، هذه نهاية إقدام العقول. الإنسان اللي يريد أن يعرف الله بعقله ينتهي به الأمر إلى أن يقف حيران، ما دام رؤيتنا للسماء فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب لك البصر خاسئ وهو حسير وهو مما يعلم بالحس ما يمكن إدراكه. كيف هذا الرب عز وجل؟ هل يمكن إدراك الله بقياس العقول؟ لا يمكن. يقول وأكثر سعي العالمين ضلال، أكثر سعي العالمين اللي على طريقه أكثر سعيهم ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا. نعم، ما ظنك درجة الروح توحش من جسم؟ نعم، توحش من غيره ولا ما توحش؟ من باب أولى. وغاية دنيانا آدم ووبال، ولم نكتسب من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. الحصيلة جيدة. نعم، ما وصلوا إلى يقين. كل بحث طولهم أمرهم كل البحث قال فلان وقال فلان الثاني وقال فلان ونقض فلان وهكذا جدل ولجة ودوامة ما تصل إلى يقين. ما أسهل طريق الكتاب والسنة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما شكى إليه الصحابة أنهم يجدون في نفوسهم أشياء لا يستطيعون الكلام بها أمره إذا أحس بذلك ماذا يصنع؟ قال فليستعذ بالله ولينتهي، ما قال رح يضرب المقدمات والنتائج وشوفوا وش النتيجة، لا، فليستعذ بالله ولينتهي. هذا هكذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، كلمة بسيطة يمكن ذولا يكون عليهم مدللات ما يصلون ولا إلى نصف بيانه ووضوحه. فهؤلاء كلهم كل كلامهم قيل وقال وإذا رأت فجاهل كتبهم تبين لك أنه من المساكين ليس على شيء.
هذا راجع أنا رأي
شيء. ها؟
على الشعر هذا. الفراج سائق.
اسمع 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 كلام آخر. يقول لقد تأملت الراجع. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. هو رجل من علم الكلام والفلسفة. وتأملت الطرق الكلامية كلها والمناهج الفلسفية، وهي بمعنى الطرق لكنه تعبير اختلاف لفظ، فما رأيتها تشفي عليلا يعني من مرضه ولا تروي غليلا من عطشه. وش فائدته؟ لا فائدة منها ما دام لا تشفي الأمراض ولا تروي من العطش فلا فائدة منها. شف الآن انتقل، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش الصوت فأثبت إيش؟ الاستواء على العرش، إليه يصعد الكلم الطيب فأثبت العلو، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء فأثبت فأنفي المماثلة، ولا يحيطون به علما فأنفي التكليف. واضح؟ وهذا طريقة سليمة. الرحمن على العرش استوى، نعم، إليه يصعد الكلم الطيب. إذن أين هذا العرش؟ فوق، فوق كل شيء. وإليه يصعد الكلم الطيب دليل على علومه سبحانه وتعالى. أثبت أن الله مستوى على عرشه، علي بذاته على خلقه. هل هذا الاستواء معلوم الكيفية؟ لا. وش الدليل؟ ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. هل هو مماثل لاستوائنا على السرير والبهينة؟ لا، لقوله ليس كمثله شيء. شف يعني أربع كلمات تثبت لك هذه العقيدة التي ذهب هؤلاء الناس إلى إثباتها ونفيها مرة، نعم، والتوقف فيها مرة أخرى، لكن هذه طريقة سليمة وهكذا يجب في جميع الصفات. ولا تستوحش يا أخي مما وصف الله به نفسه، لا تقول هذا يستلم كذا هذا يقتضي كذا، ما دام الله أثبته نفسه والكلام بين وواضح لا تستوحش منه أبدا. ولهذا لما أضاف الله إلى نفسه ما لا يليق به بينه بالحديث القدسي أن الله يقول للعبد يوم القيامة: يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني، استطعمتك فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقيني، مرضت فلم تعودني. كل هذه هل تليق بالله؟
لا.
ما تليق. ولهذا بينها الله عز وجل في نفس الحديث فقال: أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمني؟ أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. أما علمت أن عبدي فلان استسقاك ولم تسقه؟ أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعد؟ أما علمت أنه لو مرض لوجدتني عنده، لو عدته لوجدتني عنده، ما قال وجدت ذلك عندي، قال لوجدتني عنده، ففرق بين هذا واللي قبله. المهم لما كان هذا الحديث ظاهره لا يليق بالله، هل تركه الله مغفلا؟ لا، بل بينه. إذا ناخذ من هذا أن كل نص ورد في صفات الله ولم يكن له تأويل من عند الله أو من عند رسوله فهو إيش؟ على ظاهره، على ما يليق بالله، لا نكيف ولا نمثل.
أنا ولا وجدتني عنده يا شيخ.
نعم،
على شيء يعني وش معنى؟
معناها أن الله سبحانه وتعالى عند المكدرة قلوبه، عند الضعفاء، فهذا المريض لما كان ضعيفا كان الله سبحانه وتعالى عنده يعني باللطف والرحمة والمغفرة وما أشبه ذلك. نعم، أي معلوم، يعني ما يمكن أن يكون الله بذاته عند هذا الرجل وهو في السماء، ولا شيء من المخلوقات يحيط به سبحانه وتعالى. نعم، نقول أولنا بأنه ما هل تعتقد أن الله عز وجل وهو أعظم من كل شيء يمكن أن يكون في هذه الحجرة؟ نحن على طريقتنا نقول إنه عنده لكنه لا يلزم أن يكون في الحجرة، بل يجب أنه ليس في الحجرة.
الله في كل مكان
ولا إله إلا هو. لا، الله في السماء ليس في كل مكان ولا يمكن أن يكون في كل مكان، لكنه يعلم ما في كل مكان، يعلم ما في كل مكان، يعني واجهة عنده وهو في السماء. المعنى أن الله عز وجل يكون عنده رحمة لهؤلاء المرضى أكثر من غيره، وكل من كان أشد في افتقاره الله كان الله إليه أقرب. نعم، يقول انتهى كلامه. فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارة؟ ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. شوف الرجل الآن قال اللي جرب مثل تجربتي يعرف مثل معرفتي، وش يعرف؟ أن هؤلاء ليس عندهم شيء، لم يستفيدوا إلا قيل وقال، ما استفادوا شيئا. إذا كان هذه شهادة من هذا الرجل الذي يعتبر إماما في الكلام والفلسفة، تبين أنها لا خير فيها. ولهذا قال شيخ الإسلام عن علم المنطق: إنني أعلم أن علم المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا يحتاج به البليد، لأنه صعب على البليد، والذكي ليس بحاجة إليه. نعم، إذا ظهر هذا معك والله أنا ما قرأت، لكن الظاهر فيه في بلاء، في اعتذاريات كبيرة. نعم. فكيف تكون طريقة هؤلاء الحق؟ إن شاء الله يضرب في الأخير. نعم، هذا الآن بين. ما استفاد إلا القول والفعل.
لكن يبين برا الكتب وتبين الأقوال، مجرد هالبيان هذا يعني الإعجاب بطريقة هذا السنة.
لا لا لا، يعني مو بإعجاب، لأن هذا يجب العمل اعتقاد.
ما قال أنا طريقة
هذا معنى، قال أقرأ في كذا ورأيت أقرأ الطرق، ومن جرب من كثير يتعرف ما في من زمان، هذا ردود. قال فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارة الذين أقروا على أنفسهم بالضلال والحيرة أعلم وأحكم من طريقة السلف الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به رحمه الله على سائر أتباع الأنبياء، والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليه ما حصل لغيرهم لاستحيا من يطلب المقارنة، فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم عليهم؟ وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. فصارت الوجهة الآن خمسة، كل هذا دل على بطلان هذه الكلمة، مع أن هذه الكلمة موجودة ومتداولة بين الناس، ولا سيما عند الأشاعرة يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، لكن كما رأيتم الآن أنه قول باطل متناقض، وأن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. الله المستعان. الباب الذي قبل هذا مهم جدا، ولهذا تجب العناية به، وهو قول بعض المتأخرين، بعض الأغبياء مو المتأخرين، إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، لا بد من العناية به وبيان بطلانه حتى لا يلتبس عليهم الأمر. لأني قلت لكم إن بعض الناس من العلماء المحققين المشهور لهم بالخير يقولون هذا الكلام كالنووي وغيره، يقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. أما هذا الباب فهو في مسألة، يعني في مسألة بسيطة من الأولى. يقول بعض المتأخرين إن مذهب السلف في الصفات إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. وش قصده؟ قصده ما سيأتي في الباب الذي يليه، إنه ما هناك فرق بين في مذهب السلف ومذهب الخلف، لأنهم كلهم يعتقدون أن ظاهرها غير مراد، لكن السلف يسكتون على رأيه وأولئك يعينون. نحن نقول إن هذا من باب التلبيس والتضليل، فأنت إذا قلت مذهب السلف إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، في شيء من التناقض في الواقع، لأنك إذا قلت إمرارها على ما جاءت به وجب أن تعتقد أن ظاهرها مراد، يجب، وإلا ما أمرتها على ما جاءت به. ولكن مع ذلك نحن نتنزل مع الناس، لأنهم قد يفهمون من مذهب السلف شيئا غير ما نفهمه نحن، فنحتاج إلى أن نفصل. فنقول هذا القول على إطلاقه فيه نظر، وعندكم أنتم هذا النقل على إطلاقه غير صحيح. هذا النقل لأن قوله مذهب السلف ينقل عن غيره، يقول هذا هو الذي يريدون، فنقول هذا النقل غير صحيح. وهذا القول أيضا على إطلاقه فيه نظر، المعنى متقارب. ليش؟ قال فإن لفظ ظاهر مجمل يحتاج إلى تفصيل، وأكثر ما يأتي البلاء من الإجمال الذي ما في التفصيل، فيؤخذ على إجماله ثم يبدأ كل إنسان يفصله على ما يريد، لكن بالتفصيل يزول الإشكال. فإن أريد بالظاهر، وش الظاهر؟ مراد. الذي قال إن ظاهرها غير مراد، يقول ماذا تريد بالظاهر؟ إن أريد بالظاهر ما يظهر من النصوص من الصفات التي تليق بالله من غير تشبيه فهذا غير مراد، فهذا مراد قطعا. ومن قال إنه غير مراد فهو ضال إن اعتقده في نفسه، وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى السلف. عندك طيب نقول اللي يقول إن السلف يقول ظاهرها غير مراد، ما تريد بالظاهر؟ هل تريد بالظاهر المعنى اللائق بالله بدون تشبيه؟ إن قال نعم أريد هذا، قلنا له هذا مراد، وقولك إن السلف يقول غير مراد كذب، إن نقلته عنهم، وخطأ إن اعتقدته في نفسك، وضلال. فإن السلف لا يقولون بهذا القول، لا يقولون إن ظاهرها اللائق بالله بدون تشبيه إنه غير مراد، بل يقولون إنه مراد. ونضرب لذلك مثلا، إذا قال قائل الرحمن على عرش استوى، وش ظاهر الآية؟ أنه على العرش واستوى عليه، سواء خاصا وهو العلو والاستقرار. فإذا قال قائل هذا الظاهر يقول السلف إنه غير مراد، ماذا نقول له؟ نقول كذا، ما قال السلف هذا، وأنت إن اعتقدت إن هذا مثل السلف فأنت مخطئ. نعم، ولهذا قال فهو ضال إن اعتقده في نفسه، وكاذب إن قاله عن السلف أو مخطئ. فإذا قال أنا أريد بالظاهر استواء على العرش يعني كاستوائنا نحن على السرير، هذا هو الظاهر، نقول الظاهر هذا غير مراد ولا ما نقول؟ نقول هذا غير مراد لا شك، لكننا نمنع أن يكون هذا هو الظاهر، ما يمكن يكون هذا هو الظاهر، لأن الظاهر من جميع ما وصف الله بنفسه الظاهر منه أنها صفات تليق به بدون تشبيه. وترى هذه الجملة يحصل فيها اشتباه عند الطلبة، ما يفهمونها جيدا. نعيد مرة ثانية، نقول إذا قال قائل إن السلف يعتقدون أن ظاهر النصوص غير مراد، نقول هذا على إطلاقه فيه نظر ويحتاج إلى تفصيل. ما هو التفصيل؟ أن نقول له ماذا تريد بالظاهر الذي زعمت أن السلف يقولون غير مراد؟ إن أردت بالظاهر المعنى اللائق بالله بدون تشبيه، ها؟ إن أردت هذا المعنى فهو مراد، السلف يريدون هذا، يريدون أن معنى الآيات والأحاديث الدالة على الصفات أن معناها على حسب ما يليق بالله بدون تشبيه على ظاهره. وأنت إن نقلت هذا عن السلف فإنك كاذب أو مخطئ، وإن اعتقدته في نفسك وقلت إن هذا الظاهر المراد بنفسك فأنت ضال. طيب قال وإن أراد بالظاهر، وإن أريد بالظاهر ما قد يظهر لبعض الناس من أن ظاهرها تشبيه الله بخلقه فهذا غير مراد قطعا. لو قال ظاهر قوله تعالى استوى على العرش أنه كاستواء الإنسان على السرير، هذا ظاهر الآية وهو غير مراد، نقول صدقت في شيء وكذبت في شيء، وش اللي صدق فيه؟ أنه غير مراد، وكذب في أنه ظاهر النص. هذا ما يمكن يكون ظاهر النص، ولهذا قلنا وإن أراد بالظاهر ما قد يظهر لبعض الناس من أن ظاهرها تشبيه الله بخلقه فهذا غير مراد قطعا، وليس هو ظاهر النصوص، لأن مشابهة الله لخلقه أمر مستحيل، ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أمرا مستحيلا. ومن ظن أن هذا هو ظاهر أن هذا هو ظاهرها فإنه يبين له أن ظنه خطأ، وأن ظاهرها بل صريحها إثبات صفات تليق بالله وتختص به. وبهذا التفصيل نكون قد أعطينا النصوص حقها لفظا ومعنى، أظن واضح الآن. طيب لو قال قائل قوله تعالى لما خلقت بيدي ظاهره إثبات يد حقيقية تليق بالله وهو غير مراد، صح ولا لا؟ يقول هذا ليس بصحيح، يقول هذا ليس بصحيح، ليس هذا هو ظاهر النص. وش ظاهر النص؟ أنا قلت إذا قال إن ظاهر قوله لما خلقت بيدي إثبات يد حقيقية تشبه يد المخلوقين، نقول هذا ليس بظاهره. فإن قلت إن هذا غير مراد قلنا صدقت ولا كذب؟ صدق. أما إذا قال ظاهرها إثبات يدين حقيقيتين تليقان به وهذا غير مراد، نقول صدقت في شيء وكذبت في شيء. أما قولك إن ظاهرها إثبات يدين حقيقيتين تليق بالله فهذا صحيح، وأما قولك غير مراد فهذا كذب. فالسلف ما قالوا غير مراد، بل إنهم يقولون هذا مراد ونثبته لله عز وجل. بقينا ماذا يريد منه هو باليدين؟ يرى أن المراد بها في علم الله القوة والنعمة والقدرة وما أشبه ذلك، وهذا لا شك أنه تحريف للكلمة عن مواضعه.
شكرا ثلاثة
كيف؟ اقرأ علينا اللي عندكم.
يقول يحتمل أن يراد به ما يظهر من هذه النصوص من المعاني اللائقة لله تعالى من غير تشبيه، وهذا مراد قطع. ومن اعتقد أنه غير مراد فهو ضال، ومن نقل على السلف أنه غير مراد فقد كذب عليهم أو أخطأ في فهم مذهبهم، إذ لا يمكن أن يقول أحد منهم إن قوله تعالى وهو السميع البصير لا يراد به السمع والبصر الحقيقيان اللائقان بالله من غير تشبيه، أو إن قوله تعالى بل يداه مبسوطتان لا يراد به اليدان الحقيقيتان واللائقتان بالله من غير تشبيه، أو إن قوله تعالى فأمنتم من في السماء لا يراد به أن الله بذاته في السماء من غير تشبيه.
هذا لدينا فيه الأمثلة، هذه أمثلة. طيب
تفضل.
ها هذا الأخير، هذا الأخير. طيب الباب السادس في لبس الحق بالباطل من بعض المتأخرين. قال بعض المتأخرين إنه لا فرق بين مذهب السلف ومذهب المؤولين في نصوص الصفات. نعم، وهذا القول كقول من يقول إنه لا فرق بين الجمرة والثلج. نعم، وبينهما فرق. أولا ثلجة باردة، والجمرة حارة ساخنة. طيب هؤلاء يقولون لا فرق بين مذهب السلف ومذهب المؤولين، فمذهب السلف كمذهب المعتزلة وكمذهب الأشاعرة وغيره من أهل التأويل. لماذا؟ قال فإن الكل اتفقوا على أن الآيات والأحاديث لا تدل على صفات الله. هذا من أكثر ما يصير. يقول الكل، من يعني بالكل؟ السلف وأهل التأويل اتفقوا على أن الآيات والأحاديث لا تدل على صفات الله. فقوله الرحمن على العرش استوى ما تدل على صفة الاستواء، وقوله لما خلقت بيدي ما تدل على صفة اليدين، وقوله أأمنتم من في السماء ما تدل على صفة العلو. ولكن المتأولون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إليه وعينوا المراد، وأما السلف فأمسكوا عن التأمين لجواز أن يكون المراد غيره. هذا يتكلم على ما يكفي الله. يقول اتفقوا على أنه لا يكفي.